باب وجوب إزالة المنكر بالقدر المستطاع وأن إزالته من الإيمان، أي باب معقود في بيان وجوب إزالة كل ما أنكره الشرع قولا كان أو فعلا بالقدر الذي يستطيعه في إزالته، سواء كان باليد أو باللسان أو بالقلب. ترجم القاضي عياض والنووي وأكثر المتون للحديث الآتي بقولهم: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. وفيها زيادة على منطوق الحديث. وترجم له الأبي بقوله: باب أحاديث تغيير المنكر، والسنوسي بقوله: باب تغيير المنكر، والقرطبي بقوله: باب تغيير المنكر من الإيمان. وهذه كلها أوفق لمنطوق المتن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم. رجال إسناد هذا الحديث: وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي الثقة الحافظ العابد، أخرج له الجماعة. سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه حجة إمام وربما دلس، أخرج له الجماعة. قيس بن مسلم الجدلي بفتح الجيم والدال العدواني، أبو عمرو الكوفي ثقة رمي بالإرجاء، وأخرج له الجماعة. طارق بن شهاب ابن عبد شمس ابن هلال ابن سلامة ابن عوف ابن جشم ابن عمرو ابن لؤي ابن رهم ابن معاوية ابن أسلم ابن أحمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لم يسمع منه. في البحر المحيط الحق ثبوت الصحبة لطارق ابن شهاب، وقد أثبتها له أبو نعيم وابن مندة وابن حبان وابن قانع وابن عبد البر والعسكري وابن حزم في المحلى، وتبعهم من المتأخرين أحمد محمد شاكر والألباني وغيرهم. أخرج لطارق الجماعة. وأما أبو سعيد فهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي وابن الصحابي رضي الله عنهما، والباقون تقدموا. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن فيه التحديث والعنعنة، وكلاهما من صيغ الاتصال على الراجح في عن من غير المدلس. ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه أبي بكر، فلم يخرج له الترمذي. ومنها أن السند الأول مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، وأما الثاني فمسلسل بالبصريين إلى شعبة. ومنها أن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. ومنها أن فيه كتابة حاء إشارة إلى التحويل كما هو معلوم من إسناد إلى إسناد، ومنها أن فيه قيسا وطارقا، هذا أول محل ذكرهما في صحيح مسلم. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي قيس عن طارق على ما قالوا، لكن الراجحة صحبة طارق، فيكون فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها أن فيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. ومنها قوله وهذا حديث أبي بكر، إشارة إلى أن شيخيه لم يتفقا في لفظ الحديث، وإنما اتفقا في المعنى فقط. وهذا الذي ساقه هنا لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه محمد بن المثنى فرواه بمعنى. المعنى الإجمالي للحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به صلاة العيد، ثم يقوم فيتوجه إلى الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيخطبهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات أخرج، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. واستمر العمل على هذه السنة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما كان معاوية وكان مروان أمير المدينة من جهته بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. رأى الغيورون على الإسلام أن عليهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب الاتباع، وأن عليهم أن ينبهوا الأمير ليعود إلى السنة. من هؤلاء الغيورين أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، قام إلى مروان وهو يتهيأ للصعود على المنبر فقال له عليك بالصلاة قبل الخطبة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعبأ به مروان وقال له قد ترك هذا الوضع. فجذب أبو سعيد الخدري مروان من ثوبه ليمنعه من ارتقاء المنبر، فجذبه مروان فارتقى، فقال أبو سعيد غيرتم والله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان قد ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وخطب مروان ثم صلى، ثم قال لأبي سعيد إن الناس لم يعودوا يجلسون لنا بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، فجعلت الخطبة قبل الصلاة للحفاظ على سماعها. قال أبو سعيد أما أبو مسعود فقد أدى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أديت ما علي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى أو علم منكم منكرا فليغيره وليزله بيده، فإن لم يستطع الإزالة باليد فليطلب إزالته وليكن ذلك بلسانه، فإن لم يستطع استخدام لسانه فلينكره بقلبه، ومن لم يكره المنكر ويغضب له في نفسه، ومن لم يمقته في دخيلته، ومن لم يغر على أمور إيمانه، من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن، لأن ذلك أضعف الإيمان. قال القرطبي رحمه الله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، هذا أصح ما روي في أول من قدم الخطبة على الصلاة. وقد روي هكذا بالتمريض أن أول من فعل ذلك عمر، وقيل عثمان، وقيل ابن الزبير، وقيل معاوية رضي الله عنه. وبعيد أن يصح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء رضي الله عنه، لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه أعيادا كثيرة. والصحيح المنقول عنه والمتواتر عند أهل المدينة تقديم الصلاة على الخطبة، فكيف يعدل أحد منهم عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه إلى أن توفي وقبض. ويحتمل القرطبي احتمالا بعيدا كأنه يتنزل مع خصم فيقول: فإن صح عن واحد من هؤلاء أنه قدم ذلك فلعله إنما فعله لما رأى من انصراف الناس عن الخطبة تاركين لسماعها مستعجلين، أو ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. ومع هذين التأويلين فلا ينبغي أن تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك، وأولئك الملأ أعلم وأجل من أن يصيروا إلى ذلك. فكر على ما قدم من الاحتمال بالنسف، وبين أن أولئك الملأ رضي الله عنهم يريد عمر وعثمان ومن ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن الزبير ومعاوية، أنهم أعلم وأجل من أن يصيروا إلى المخالفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رأوا بأعينهم ما كان من سنته في تقديم الصلاة قبل الخطبة يوم العيد. وأما مروان وبنو أمية فإنما قدموها لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من علي رضي الله عنه ويسمعون الناس ذلك، فكان الناس إذا صلوا معهم انصرفوا عن سماع خطبهم لذلك. فلما رأى مروان ذلك أو من شاء الله من بني أمية قدموا الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب تقديم الصلاة على الخطبة كما تقدم، بل حكى بعض العلماء كما يقول أبو العباس القرطبي، بل حكى بعض علمائنا الإجماع على ذلك. قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. مقتضى هذا السياق أن المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد، وأن أبا سعيد مصوب الإنكار مستدل على صحته. وفي الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو الذي أنكر على مروان وهو الذي استدل عليه. ووجه الجمع بينهما أن يقال إن كل واحد من الرجلين، أي من الرجل وأبي سعيد، أنكر على مروان، فرأى بعض الرواة إنكار الرجل ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد، وقيل هما واقعتان في وقتين وفيه بعد. وفيه من الفقه أن سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبها، وأن تغيير ذلك منكر يجب تغييره ولو على الملوك إذا قدروا على ذلك، ولم يدعو هذا التغيير إلى منكر أكبر من ذلك. فعلى الجملة فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على من رآه وكان قادرا على تغييره كالمحدثات والبدع، والمجمع على أنه منكر. فأما إن لم يكن كذلك وكان مما قد صار إليه الإمام وله وجه ما في الشرع، فلا يجوز لمن رأى خلاف ذلك أن ينكر على الإمام، وهذا لا يختلف فيه، وإنما اختلف العلماء في من قلده السلطان الحسبة في ذلك، هل يحمل الناس على رأيه ومذهبه أو لا على قولين. وقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الأمر على الوجوب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك، لأنهم إما مكفرون فليسوا من الأمة، وإما مبتدعون فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم كما هو معلوم. ووجوب ذلك بالشرع لا بالعقل، لأن المعتزلة يجعلون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني عندهم الإنكار على الولاة والخروج عليه، ولكن أوجبوا ذلك بالعقل لا بالنقل. وأما أهل السنة فيقولون إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يجب بالعقل خلافا للمعتزلة القائلين بأنه واجب عقلا. والأصل أنه لا يجب شيء بالعقل، وإنما العقل كاشف عن ماهيات الأمور ومميز لها لا موجب شيئا منها. ثم إذا قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فذلك على الكفاية، من قام به أجزأه عن غيره، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على أحد القولين في الآية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا كانت من في قوله تعالى منكم تبعيضية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما إذا كانت من بيانية فالأمة كلها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود استطاعة كل وعلى حسب علمه وقدرته. لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطان، أحدهما العلم بكون ذلك الفعل منكرا أو معروفا، والثاني القدرة على التغيير. فإذا كان كذلك تعين التغيير باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في تغييره إليها، أي إلى اليد، ككسر أواني الخمر وآلات اللهو كالمزامير والأوتاد والكبر أي الطبل، وكمنع الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك. فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره، فإن خاف من ذلك ثوران فتنة وإشهار سلاح تعين رفع ذلك، فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ على حسب ما يكون أنفع. وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة، قد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة. فإن خاف من القول القتل أو الأذى غير بقلبه، ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه ويعزم على أن لو قدر على التغيير لغيره. وهذا آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر، وهي المعبر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان، أي أضعف خصال الإيمان، لم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغيير المنكر. لذلك قال في الرواية الأخرى: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، متفق عليه، أي لم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقدم. في الحديث دليل على أن من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، ومذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. قول مروان اعتذارا عن بدئه بالخطبة: قد ترك أيها الرجل ما يفعل هنالك، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، من استماع الخطبة إذا أخرت عن الصلاة، أي قد ترك الناس استماع الخطبة إذا أخرناها عن الصلاة لأنهم منصرفون مستعجلون، فلذلك قدمتها ليستمعوها. قال الأبي: قد ترك ما هنالك، يعني من تقديم الصلاة. ثم الأظهر أن غيره سبقه بالترك، أو يحتمل أن يعني نفسه. فعندما يقول قد ترك ما هنالك، يعني مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأنهم كانوا إذا قام يخطب فيهم بعد صلاة العيد يجلسون لسماع خطبته صلى الله عليه وسلم. فأقول قد ترك ما هنالك، أي ما كان يفعله هنالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من استماع الخطبة إذا أخرت عن الصلاة. ترك الناس استماع الخطبة إذا أخرناها عن الصلاة لأنهم إما أن يسمعوا ما يكرهون وحينئذ فإنهم ينصرفون، وإما أنهم يستعجلون فلا يجلسون، إلى غير ذلك من الأعذار. وليس هذا بحامل على تغيير ما كان عليه الأمر على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الحديث بيان كون تغيير المنكر من الإيمان، ومنها بيان أن الإيمان يزيد وينقص. وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، فهو يدل على ما قبله وهو الإنكار بالقول فيكون قوي الإيمان، والذي قبله هو الإنكار باليد يكون أقوى منه، وهذا هو التفاوت. ومن الفوائد أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر، وهو للوجوب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك لأنهم إما مكفرون وإما مبدعون، فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم. ومن الفوائد أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنها أن شرط وجوب الأمر والنهي أمران، أحدهما العلم بكون ذلك الفعل معروفا أو منكرا، لأن ذلك لا يتأتى للجاهل، فمن شروط الأمر والنهي العلم، لأن الإنسان ربما أمر بمنكر إذا كان غير عالم، أو نهى عن معروف إذا كان جاهلا، فلا بد من العلم في الأمر والنهي، وكذلك لا بد من القدرة عليه، أنه قال فإن لم يستطع، فدل على أن غير المستطيع لا يجب عليه، وإنما عليه أن ينكر بقلب. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحسبة فصل عظيم قد فصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يجب على الآمر الناهي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، إلى غير ذلك مما بينه رحمه الله. ولخص كذلك بقاعدة مفيدة، أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير منكر، أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. وكما بين وبين تلميذه النجيب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب المنكر، وأنه قد يكون تغيير المنكر أحيانا حراما، قد يكون تغيير المنكر حراما، وذلك إذا كان تغيير المنكر يجر إلى منكر أنكر منه، فإن تغييره حينئذ يكون حراما. وهي المراتب الأربع في مسألة التغيير للمنكر. الحديث فيه أن من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر، ومذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. الحديث يدل على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأولها الإنكار باليد، والثاني الإنكار باللسان، والثالث وهو الأخير الإنكار بالقلب. الرفق مما يتوجب على الآمر الناهي في موضعه، والإخلاص، وكثير من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقابلون بالصد وبالإيذاء، لأنهم يأمرون وينهون لأنفسهم لا لله تبارك وتعالى. هذا يتكرر كثيرا من أكثر الذين يتخذون الهدي الظاهر ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في سننه بهديه الظاهر، فإذا وجد منكرا كبر عليه أن ينظر إليه على أنه شيخ وهذا المنكر حاضر، فيقوم مغضبا من أجل أن يغير هذا المنكر لنفسه لا لله جل وعلا، فيقع عليه بسبب سوء نيته وخبث طويته كثير من الأذى، والله المستعان. فينبغي على الإنسان أن يكون مغيرا أو آمرا لله تبارك وتعالى وحده، وأن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، إلى غير ذلك من شروط الأمر والنهي. في الحديث أن السنة يوم العيد البدء بالصلاة قبل الخطبة، وأن تقديم الخطبة على الصلاة أمر محدث مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، ويقولون هي من بدع المروانية، لأنهم هم الذين قدموا الخطبة يوم العيد على الصلاة. مروان بن الحكم كما مر هو أول من قام بتغيير هذه السنة النبوية، ولا يعذر أحد على تركه الإنكار بالكلية، فإن أقله بالقل، وهذا مقدور عليه بفضل الله تبارك وتعالى. وقد ينضم إليه قيد آخر، وهو أنك إذا لم تستطع التغيير باليد ولا باللسان وصرت إلى الإنكار والتغيير بالقلب، فإن كنت تستطيع أن تزول عن مكان المنكر فزل عنه، يعني إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إذا لم يكن هنالك مندوحة من البقاء. ويقول الإنسان وهو باق مع أهل المنكر راء وسامع، ثم يقول أنا منكر بقلبي، وهو قادر على المفارقة، فهذا لم يقع له من الإنكار بالقلب شيء، إذا لم تكن هنالك مندوحة من البقاء فليقم، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. لا يعذر أحد على تركه الإنكار بالكلية، فإن أقله القلب، أي الإنكار بالقلب. الاحتجاج بالسنة على المخالف لها الخارج عنها مما دل عليه الحديث الشريف، لأن أبا سعيد احتج وقال هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين، فاحتج بالسنة على المخالف لها الخارج عنه. في الحديث جواز ثناء العالم على الطالب الشجاع والحريص على السنة أمامه، أن يثني عليه أمامه، أما هذا فقد أدى ما عليه. قال العلماء لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا لما يأمر به، مجتنبا عما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، وعليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، لأنه يجب على المسلم شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يمتثل حكم الشرع، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما فإنه لا يباح له الإخلال بالآخر، لأن كل إنسان يجب عليه أن يأتمر في نفسه وأن يأمر غيره، فهذا واجب وهذا واجب، ويجب عليه أن ينتهي في نفسه وأن ينهى غيره، ولا يسقط هذا بترك هذا على ما هو المختار من كلام أهل العلم وهو الصواب. وأما قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذا توبيخ على نسيان النفس لا على الأمر بالبر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا في قوم قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فالتوبيخ مداره في الحقيقة على عدم فعلهم لا على قولهم، فالمعنى لم لا تفعلوا، وليس في الآيتين ما يمنع الأمر بالمعروف للمخل به، وكما قال الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر ومن الذي ليس فيه شيء، يعني إذا كان الإنسان لا يأمر بالمعروف إلا إذا كان مؤتمرا به، فلا يأمر بمعروف إلا إذا أتمر به، ولا ينهى عن منكر إلا إذا انتهى عنه، فلن يكون أمر ولا نهي، قال: ومن الذي ليس فيه شيء؟ ولكن يتوجب عليه الملام ويتوجه إليه إذا أمر ولم يأتمر، ونهى ولم ينتهي، فهذا شيء وهذا شيء. ولا يتعارض وجوب الأمر بالمعروف مع قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذ الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تركه مع القدرة عليه ضلال، فهذا لا يستقيم مع قوله تعالى: إذا اهتديتم، فكيف يكون مهتديا وقد غرق إلى أذنيه في الضلال بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الاهتداء لا يتم إلا بهما، فإن تركه مع القدرة عليه ضلال. فالمعنى: إذا استقمتم في أنفسكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم ضلال من يضل، فهو قريب من قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. في الحديث بيان أن الإيمان يتعلق بالقلب وباللسان والجوارح، وهو اعتقاد وقول وعمل، وهو اعتقاد أهل السنة. الحديث صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، فالمنكر بقلبه أضعف من المنكر بلسانه، وهذا أضعف من المنكر بيده مع توفر الشرائط. من خاف على نفسه القتل أو السجن أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر ويكون قد أدى ما عليه. عدم التعنيف في إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر من المعروف، فينبغي أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. لذلك لم يعنف الرجل في الرد على مروان، بل قال: لا، الصلاة قبل الخطبة. قال: الصلاة قبل الخطبة. وكثير من الناس يكون صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى عند الأمر والنهي، هو يحسب أنه يحسن صنعا، وهذا من الطرائق الممقوتة المذمومة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بل اللين في موضعه والشدة في موضعها، وأما جعل هذا في مكان هذه وهذه في مكان هذا، فهذا إخلال بالترتيب الشرعي الذي ينبغي أن يتوخى، ويترتب عليه كثير من الشرور. فما أكثر الذين يقعون في العناد مع اعتقادهم واقتناعهم بأن الذي يأمرهم وينهاهم على الصواب، ولكن الطريقة التي يسلكها مع هؤلاء تجعلهم نافرين منه، صادين عما جاء به. ولا يلومن حينئذ إلا نفسه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الأمة كيف تأمر وتنهى، واستفاد من ذلك العلماء والآئمة. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله، كما يروي عنه الإمام ابن القيم رحمه الله: مر يوما بقوم من التتار مخمورين، فأراد بعض أصحابه ممن كان معه أن ينهى هؤلاء عن المنكر الذي وقعوا فيه، فنهاه الشيخ عن نهيهم وقال: إنما حرم الله تبارك وتعالى الخمر لأنها تؤدي إلى الفحشاء والمنكر، وهؤلاء إذا ما صحوا وأفاقوا من سكرتهم قاموا فاعتدوا على الأعراض وأراقوا الدماء، فدعهم. وهذا من فقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. رجال إسناد هذه المتابعة: أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، توفي سنة 95 و100 وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران، إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي بضم الزاي أبو إسحاق الكوفي، ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في خصائص علي وابن ماجة والباقون تقدموا. قال النووي رحمه الله: اعلم أن المقصود من إنكار المنكر تخفيفه أو إزالته، فإذا كان الإنكار لا يخففه فأنت مخير، وإن كان يزيده فأنت منهي عن الإنكار. فالأحوال إذن 4: الحال الأولى أن يزول المنكر بالكلية، الحال الثانية أن يخفف المنكر، وفي هاتين الحالتين الأولى والثانية يجب الإنكار. أن يزول المنكر بالكلية أو أن يخفف المنكر، في هاتين الحالتين يجب الإنكار. الحال الثالثة أن يرى المنكر أن إنكاره لا يزيد من المنكر ولا ينقصه، فهو في هذه الحال مخير والإنكار أولى. والذي استظهره الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الحال فيها مجال لنظر العلماء، لأنه ربما غير منكرا بمنكر مساو، ولكن المنكر الجديد الذي جيء به بدل الذي غير يكون قصير النفس على غير العادة مع المنكر القديم. فهذا مجال اجتهاد لأهل العلم أن يأتي بمنكر مساو للمنكر الذي يزيله أو يغيره. الحال الرابعة أن يكون إنكاره سببا في زيادة المنكر، ففي هذه الحال يحرم الإنكار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله ابن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. الحديث تفرد به مسلم عن أصحاب الأمهات وأخرجه الإمام أحمد. وأما رجال هذا الإسناد فعمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة، ثقة حافظ ربما وهم، توفي سنة 32 و200 وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي قد ينسب لجده واسمه كنيته، وقيل محمد وقيل أحمد، ثقة توفي سنة 45 و200 أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد وعبد اللقب، ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، توفي سنة 200، وأخرج له الجماعة. أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، توفي سنة 85، وأخرج له الجماعة. صالح بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة فقيه، توفي بعد 40، وأخرج له الجماعة. الحارث ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني الثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وله في صحيح مسلم هذا الحديث وحده. جعفر بن عبد الله بن الحكم ابن رافع بن سنان الأنصاري والد عبد الحميد، وقيل إن رافع بن سنان جده لأمه، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون، وله في صحيح مسلم 6 أحاديث فقط هذا الحديث و5 سواه. عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهري أبو المسور المدني ثقة، أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، يقال إنه كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه لما بشره بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدا وما بعده رضي الله تعالى عنه، أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 4 أحاديث فقط. عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من تساعيات مسلم رحمه الله، فهو من أنزل أسانيده، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخ المصنف 3، فالأولان بغداديان والثالث كسي منسوب إلى كس بكسر فتشديد سين مهملة، وهي مدينة بما وراء النهر. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح عن الحارث عن جعفر عن عبد الرحمن، وفيه رواية صحابي عن صحابي أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. المعنى الإجمالي لحديث الباب: سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبعث الله الرسول في قومه فينتشر نوره بينهم، وتسري حرارة الدعوة في دمائهم، وتستقر تعاليمه في عقائدهم فيتمسكون بها ويحافظون عليه، ثم يمضي الرسول ويمضي عصره فيضعف النور وتهدأ الحرارة وتتزعزع التعاليم في النفوس ويقل التمسك بها وتختل المحافظة عليه، وكلما مضى عصر زاد الضعف وكثر التهاون. فخير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هكذا حتى يأتي آخر الزمان. فيأتي آخر الزمان قوم سوى القوم، يأتي آخر الزمان بقوم بعيدين عن التعاليم بقدر بعد الزمان، صورهم غير حقائقهم، أسماؤهم لا تتفق مع مسمياتهم، في صور العقلاء وحقائقهم كالأنعام، يدعون بالمسلمين ولا إسلام، يقولون ما لا يفعلون، ولا يفعلون ما يقولون، بل يفعلون نقيض أوامر الشريعة فيأتون بالمنكرات ويتركون الواجبات. تلك سنة الله في خلق، كلما بعد المؤثر قل الأثر، كلما بعد المؤثر قل الأثر حتى يمحي أو يكاد. ما لم يتعهد بالتغذية والتقوية تماما كأي تيار مندفع من قوة يقل اندفاعه كلما بعد عن مصدر الدفع، ما لم يساعد من يقوم على شأنه بين الحين والحين بقوة دافعة أخرى. وتلك القوة الدافعة الأخرى في أديان الله تبارك وتعالى تتمثل في العلماء والصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والحديث الشريف بعد أن صور أثر الزمان في انحلال الناس وظلماتهم ركز على من يأخذ بأيديهم، وعلى المصابيح الجانبية التي تضيء لهم الطريق، وعلى الدفعات الإضافية التي تدفعهم. من جاهد المنكرات وغيرها بيده فهو مؤمن إيمانا كاملا، ومن جاهدها وأنكرها بلسانه فهو مؤمن دون الأول، ومن جاهدها وأنكرها بقلبه فهو مؤمن دون الثاني. ومن لم يفعل من ذلك شيئا ووقف من المنكرات موقف المتفرج غير العابئ فليس بمؤمن، وليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ففاعل المنكر والراضي به سواء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء بعثه الله جل وعلا وأرسله في أمة وجماعة من الأمم السابقة قبلي، أي ليس نبي من الأنبياء بعثهم الله تعالى إلى الأمم السابقة قبلي إلا كان له، أي لذلك النبي من أمته وأتباعه، حواريون، أي أصفياء وخواص وبطائن يطلعهم على أسرار أموره وشؤونه. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، أي جماعات صحبوه ولازموه ولم يفارقوا. قال الأبي: قوله إلا كان له من أمته من أمة ذلك النبي وأتباعه الذين آمنوا به، ويطلق أيضا على عموم أهل دعوته، فيندرج فيهم أصناف الكفر وأكثر استعمالها في الأحاديث بالمعنى الأول، أي ما من رسول من الرسل المتقدمة. قال الأبي: قوله حواريون وأصحاب عورض هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة، فإنه قال فيه: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. أجيب بأن هذا العموم وإن كان مؤكدا من بعد النفي فهو مؤول بأنه باعتبار أكثرهم وأغلبهم لا كلهم، أي ما من نبي باعتبار أكثرهم وأغلبهم لا كلهم، أو بأنه على حذف صفة، أي ما من نبي له أتباع. وأجاب الشيخ ابن عرفة بأن ذلك في الأنبياء وهذا في الرسل. والحواريون جمع حواري، قيل هم خاصة الأنبياء وبطائنهم الذين يطلعون على أسرارهم ويكونون معهم، فعطف الأصحاب عليه من عطف العام على الخاص، وهذا هو الأظهر في معناه. وقيل هم أفضل أصحابهم، وقيل خلطاؤهم الذين أخلصوا في حب أنبيائهم وخلصوا من كل عيب، يأخذون بسنته، يتمسكون بسنة ذلك النبي وشريعته فعلا وقولا واعتقادا، ويقتدون، أي يأتمون بأمره ونهيه، أي يتبعون أمره بفعل المأمورات ويجتنبون نهيه بترك المنهيات. ففي قوله بأمره اكتفاء، يقتدون بأمره وكذلك ينتهون بنهيه. وجملة يأخذون ويقتدون صفة لحواريون وأصحاب. ويحتمل أن يكون يأخذون راجعا للحواريين ويقتدون للأصحاب على سبيل اللف والنشر المرتب، أي حواريون يأخذون ويتخلقون بأخلاق ذلك النبي وصفاته الباطنة وشمائله الظاهرة كالكرم والجود والتواضع والحياء والصبر والحلم مثلا، وأصحاب يقتدون بأمره ونهيه في الأحكام الظاهرة. ثم أي بعد أولئك الحواريين والأصحاب بمهلة وتراخ، قال الأبي في العطف بثم تنبيه على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول زمن، ثم إنها تخلف خلوف، فالتعبير بثم تنبيه على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول زمن، ويحتمل أنها للبعد في الرتبة، وضمير إنها للقصة، وهو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن. ثم إنها تخلف أي تحدث وتوجد من بعدهم، أي من بعد أولئك الحواريين والأصحاب، خلوف بضم الخاء واللام جمع خلف، والخلف الآتي بعد غيره، وفي لامه أي في لام خلف الفتح والسكون، فهو بالسكون الخالف بالشر. ومنه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وبالفتح خلف الخالف بخير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، في الحديث الذي أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث والعقيلي في الضعفاء. وقد حكى الفراء الضبطين، يعني بالتسكين في اللام في خلف وبالفتح، حكى الفراء الضبطين في الذم والفتح في المدح لا غير، وحكى أبو زيد الضبطين فيهما جميعا. والمعنى ثم يجيء ويأتي بعد أولئك السلف الصالح أقوام لا خلاق لهم ولا خلق في أمر الديانات بترك المأمورات وفعل المنكرات، وجملة قوله صلى الله عليه وسلم يقولون صفة لخلوف على القاعدة المقررة عندهم، أي خلفاء سوء وشر، يقولون ويخبرون الناس ما لا يفعلون بأنفسهم، أي يأمرون بالمأمورات ولا يفعلون بأنفسهم، ويفعلون بأنفسهم ما لا يؤمرون، أي ما لم يؤمروا به من البدع والخرافات والمنكرات. وعبارة المفهم للقرطبي هنا قوله ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، الرواية إنها بهاء التأنيث فقط، ويعود على الأمة، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يعود على الأمة أو على الطائفة التي هي معنى حواريين وأصحاب. والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم للإفصاح، فهي الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره، إذا عرفت حال أولئك القوم الخلوف وعرفت شرهم وأردت بيان ما هو الواجب على المسلمين في حقهم فأقول لك من جاهدهم، أي من جاهد أولئك الخلوف وقاتلهم بيده بإشهار السلاح عليهم وطعنهم وضربهم به إن احتيج إلى ذلك في إبطال شوكتهم وردهم إلى الحق، فهو أي فذلك المجاهدهم بيده مؤمن، أي كامل الإيمان في باب إظهار الحق وإبطال الباطل، أي ومن جاهدهم بسلاحه وسنانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه بتذكيرهم ووعظهم أو بسبهم وهجوهم فهو مؤمن، أي كامل الإيمان في باب إبطال الباطل وإظهار الحق. ومن جاهدهم بقلبه بأن كره ما هم عليه بقلبه ولم يرضى فهو مؤمن، أي فهو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يفعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد رضيه، وليس ذلك من الإيمان في شيء، كما قال وليس وراء ذلك الجهاد بقلبه، والظرف خبر مقدم لليس، وقوله من الإيمان بيان مقدم لما بعده، وقوله حبة خردل وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، اسم ليس مؤخر، أي وليس وزن حبة خردل من الإيمان باقيا وراء ذلك الجهاد بالقلب، أي ليست مرتبة من مجاهدة أهل الإيمان بهم باقية بعد ذلك الجهاد بالقلب. فالكراهة بالقلب نهاية ما يمكن من أهل الإيمان في جهاد من خالفهم من أهل الباطل والضلال. والحبة بفتح الباء الموحدة واحد الحبوب، والحبوب للزرع بمنزلة الثمار للشجر، والخردل بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة، حب معروف من الأبازير له خواص عند أهل الطب. والحاصل أن المجاهدة لهؤلاء الخلوف بواحد من تلك الأسباب واجبة على من قدر عليها، فإن تركها مع القدرة فهو ناقص الإيمان، لأنه ترك خصلة من خصال الإيمان إن لم يستحل تركها، فإن استحل فقد خرج من الملة فهو كافر. قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند السابق، فحدثت هذا الحديث الذي سمعته من عبد الله بن مسعود عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فأنكره، أي فأنكر ذلك الحديث عبد الله بن عمر ورده، رده علي، فقدم وجاء ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة، فنزل ابن مسعود بوادي قناه بالفتح لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي، بوادي قناة، وهو واد من أودية المدينة فيه مال من أموالها. روى الجمهور بالفاء، السمرقندي رواها بالقاف بقناة، ورواه الجمهور بفنائه بالفاء وبالمد وبالضمير وهو تصحيف وخطأ. قال الناوي الفناء في اللغة ما بين أيدي المنازل والدور، وفي اصطلاح الفقهاء هو ما فضل عن المارة من الطريق الواسعة النافذة، فالشارع الضيق وغير النافذ لا فناء لهما، ولأرباب الأفنية أن ينتفعوا بما لا يضر بالمارة، واختلف هل لهم أن يكروها أن يؤجروها أو لا. قال فاستتبعني، أي فطلب مني المتابعة والذهاب معه، فاستتبعني إليه، أي إلى ابن مسعود رضي الله عنه، استتبعني إليه عبد الله بن عمر ابن الخطاب بعدما أنكر علي حديثه، وهو فاعل استتبع حالة كون ابن عمر يعوده، أي يعود ابن مسعود ويزوره لكون ابن مسعود مريضا هنا. قال أبو رافع فانطلقت، أي ذهبت معه، أي مع ابن عمر إلى ابن مسعود حالة كوننا زائرين له، فوصلنا إليه في قناة، فلما جلسنا، أي جلست أنا وابن عمر عند ابن مسعود، سألت ابن مسعود عن إعادة رواية هذا الحديث الذي أنكره علي ابن عمر، فحدثنيه، أي فحدث هذا الحديث ابن مسعود، أي أعاد لي روايته كما حدثته، أي على الوجه الذي حدثت أنا ابن عمر هذا الحديث أولا، فصدق ابن مسعود في روايتي إياه حرفا بحرف. قال صالح هو ابن كيسان وقد تحدث بنحو ذلك الحديث السابق، أي وقد روي هذا الحديث المروي عن أبي رافع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قريب لذلك اللفظ السابق عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من فوائد هذا الحديث أن الأنبياء يبعثون كما يبعث الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأن لكل نبي ورسول أصحابا وأنصارا يحملون دينه ودعوته وينصرونه، وأن أفضل قرون كل أمة قرن النبي، ومن بعده الأقرب فالأقرب، وأن طول المدى وبعد العهد بين النبي وقومه سبب لضعف الدعوة والشريعة وانتشار البدع والمنكرات والردة عن الدين. في الحديث ذم لمن يخالف فعله قوله والعكس كذلك، وفيه وجوب جهاد أهل الزيغ والبدع والمنكرات، وفيه أن المؤمن ينصح ويدعو ولا يهاب أحدا على قدر استطاعته وبالشروط في الأمر والنهي، وأن الإيمان يزيد حتى يكمل وينقص حتى يذهب بالكلي، وفيه حسن التمثيل والتشبه بالأمور المألوفة المعروفة، وذلك لتقريب المعاني، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التثبت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان فرط ذكاء ابن عمر حيث أنكر المعاني ولم ينكر على الراوي، وتريثه في التثبت من أوثق مصدر وهو الراوي الذي تلقاه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن من أنكر الحديث لاستغرابه فإنه لا يعد رادا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد ما حدث به من أجل هوى في نفسه أو من أجل الحديث، وإنما من أجل الشك في ثبوته. قد يقيد هذا بأن يأتي مثل هذا الاستغراب من عالم بالسنة من حاذق فيها والنظر في متونها وأسانيدها، أما أن يكون العامي مستغربا للحديث وينكر لأنه لم يسمعه من قبل ويقول هذا حديث غريب أسمعه لأول مرة، وهل سمعت كل الأحاديث ولم يبقى سوى هذا الحديث فتسمعه لأول مرة؟ فالاعتراض بمثل هذا سفه ولا ينبغي أن يكون، وهو اجتراء على شريعة الله جل وعلا وإزراء بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأحاديث ينبغي أن تعامل على أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشريعة وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أوحاه إليه به، وقد مر وينبغي أن يذكر به كثيرا خاصة في هذا الوقت الذي اضطربت فيه الأمور وكثرت فيه الشبهات حول السنة، أن الشرع، أن الوحي، أن الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها، أن الشرع يأتي بما تحتار فيه العقول ولكن لا يأتي بما تحيله العقول، الشرع لا يأتي بما يحيله العقل. وهذا ما حدا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكتابة كتابه العظيم الفحل الذي لم يصنف مثله، درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن بحال أبد أن يتعارض نص صحيح ثابت مع عقل صريح. وكان العلماء يتحدون من يأتي بنص صحيح يعارض نصا صحيحا، ولا يمكن أن يجمع بينهما، لأن صاحب الشريعة الذي بلغها إنما بلغها كما أوحيت إليه، والله تبارك وتعالى هو الذي أوحى بها وهو الحكيم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصدر من الحكيم تناقض ولا إحالة، وإنما يأتي من الله تبارك وتعالى كما مر ما تحار فيه العقول، ولكن لا يمكن أن يأتي منه ما تحيله العقول. والمرء مكلف في الأمور التعبدية بالامتثال أمرا ونهيا، وليس مكلفا بالبحث عن الحكمة، ولم يعلق ربنا تبارك وتعالى إنفاذ ما أمر به ونهى عنه على الحكمة، وإنما أمرنا ويجب علينا إذا ثبتت النصوص أن نأتمر بما أمرنا الله تبارك وتعالى به وأن ننتهي عما نهى الله عنه. لأن الله تبارك وتعالى حكيم، وحكمته متبدية في قدره وشرعه، فهي ظاهرة في كونه وقدره كما هي واضحة في أوامره ونهيه وشرعه، ولكن قد تغيب عنا، ويجب أن نعتقد أن ما نعلمه من الحكم التي تتعلق بالقدر وبالشرع أن الذي نعلمه من ذلك لا يساوي شيئا بجانب ما لا نعلمه، لأننا لن نحيط بشيء من علمه، فكيف نحيط علما بحكمته تعالى في قدره وفي شرعه؟ فالأمر مبني على التسليم، فإذا جاء الأمر أو النهي من الشرع من الكتاب أو من السنة فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، كما أن الخبر إذا جاء إلينا من الكتاب والسنة فإننا نقول سمعنا وصدقنا، فعند ورود الأخبار نقول سمعنا وصدقنا، وعند ورود الأوامر والنواهي نقول سمعنا وأطعنا. فمن أنكر الحديث لاستغرابه فإنه لا يعد رادا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد ما حدث به من أجل هوى في نفسه أو من أجل الحديث، وإنما من أجل الشك في ثبوته. استحباب زيارة القادم من سفر في بيته ومقره كما فعل ابن عمر ومعه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زار ابن مسعود وكان قادما من الكوفة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. رجال إسناد هذه المتابعة أبو بكر بن إسحاق بن محمد الصغاني نزيل بغداد ثقة ثبت توفي سنة 70 و200 أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه أخرج له الجماعة. عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدارواردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، والباقون تقدموا. قوله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه وبفتح الهاء وإسكان الدال أي بطريقته وسمته، قوله مثل حديث صالح إلى آخره يعني حديث عبد العزيز عن الحارث بن الفضيل مثل حديث صالح بن كيسان إلا في عدم ذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم معه. ورواية عبد العزيز هذه أخرجها أبو عوانة في مسنده المستخرج عن شيخ المصنف. قوله ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه أنكره الحريري فقال لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما اجتمع فلان وفلان، وقد خالفه جماهير أهل اللغة كالجوهري والفيروز أبادي وابن منظور، فعبارة الإمام مسلم صحيحة لا غبار عليه. واجتماع ابن عمر مع الحريري يقول كما في ضرة الغواص في أوهام الخواص يقول لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما اجتمع فلان وفلان، ولكن خالفه جماهير أهل اللغة كالجوهري والفيروز أبادي وابن منظور، فعبارة الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحة لا غبار عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.